أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مختار الشهيد الصادر في المعنى الحرفي. قد اتضح أن الشهيد السيد محمد باقر الصادر رحمه الله يرى أن الحرف قد وضع للنسبة التحليلية لا للنسبة الواقعية الذهنية، فضلا عن النسبة الواقعية الخارجية، لكن كلامه هذا ناظر إلى خصوص النسب الأولية دون النسب الثانوية. وخلاصة ما ذهب إليه الشهيد الصدر رحمه الله إلى أن الحرف موضوع للنسبة التحليلية في النسب الأولية، كما أن الحرف موضوع للنسبة الواقعية الذهنية في النسب الثانوية. وتفصيل ذلك في مقامين: المقام الأول تقسيم المفاهيم الإسمية إلى قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. المقام الثاني تقسيم المفاهيم الحرفية، تقسيم النسب الحرفية إلى قسمين، نسب أولية ونسب ثانوية. ويقع الكلام في بيان المقام الأول، وهو تقسيم المفاهيم الإسمية إلى قسمين. قسم الأول المعقولات الأولية، وهي المفاهيم الموازية لما في الخارج، كمفهوم الإنسان والناطق والحيوان والبيان وما إلى ذلك، وسميت معقولات لأن الذهن يتعقلها، وسميت أولية لأنها أول ما يتعقلها العقل. فالإنسان إذا نظر إلى الأشياء أدرك الحجار والشجار والمدار والسماء والأرض، فيقال لمثل هذه المعاني إنها معقولات أولية، وهي معاني ومفاهيم إسمية أول ما يتعقلها العقل. القسم الثاني مفاهيم ومعقولات ثانوية. وهي المفاهيم المتحصلة والمتعقلة بحسب الأفق الذهني للمعقولات الأولية، وليس لها ما بإزاء خارجي من قبيل مفهوم النوع والجنس والفصل. وقد قسم الفلاسفة المعقولات الثانوية إلى قسمين: معقولات ثانوية منطقية مثل مفهوم الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع، ومفاهيم ومعقولات ثانوية فلسفية مثل مفهوم العلة والمعلول والإمكان والحدوث والقدم والوجود. فالمعقولات الثانية المنطقية ليس لها ما بإزاء ومقابل في الخارج، فمفهوم الجنس والنوع والفاصل والخاصة والعرض العام ليس لها ما يقابلها في الخارج. إذن موطن المعقولات الثانوية هو الذهن للخارج، بخلاف المعقولات الأولية فإنها تنتزع من الخارج ولها ما بإزاء في الخارج، فمفهوم الإنسان والشجر والحجر والسماء والأرض والبحر والنهر له ما يقابله في الخارج. إذن المعقولات الأولية لها ما بإزاء ومقابل في الخارج، بخلاف المعقولات الثانوية فليس لها ما بإزاء بالخارج. هذا تمام الكلام في المقام الأول، تقسيم المعاني الإسمية إلى قسمين: معقولات أولية لها ما بإزاء في الخارج، ومعقولات ثانوية ليس لها ما بإزاء في الخارج وإنما موطنها الذهن. كذلك يوجد تقسيم شبيه لهذا التقسيم بلحاظ مقابلة الخارج وعدم مقابلته، فتقسم النسب إلى قسمين: نسب أولية ونسب ثانوية. ومن هنا يقع الكلام في المقام الثاني، تقسيم النسب إلى قسمين. القسم الأول: النسب الأولية، وهي النسب التي توازي ما في الخارج، كالنسبة بين مفهوم النار والموقد في الذهن. فقولنا النار في الموقد، هذه القضية الذهنية، لها ما بإزاء ومقابل في الخارج، وهو النار الخارجية والموقد الخارجي. كذلك النسبة والرابط بين النار الخارجية والموقد الخارجي لها ما بإزاء ومقابل بين النار والموقد الذهنيين. إذن هذه نسب أولية، مثل ماذا؟ مثل النسبة الابتدائية في من، والنسبة الانتهائية في إلى، والنسبة الاستعلائية في على، ونسبة التجاوز في عن. فهذه نسب ابتدائية، أي يلحظ فيها مقابلتها للخارج. القسم الثاني، النسب الثانوية، وهي النسب التي ليس تحصلها وانتزاعها من الخارج، بل انتزاعها من نفس أفق عقد القضية في الذهن، من قبيل النسبة الإضرابية والنسبة الاستثنائية والنسبة التوكيدية والنسبة التحقيقية وكثير من النسب. مثال ذلك، النسبة الإضرابية في قولنا جاء زيد بل عمرو، فكلمة بل تدل على الإضراب، ولا نريد بذلك مفهوم الإضراب، فإن مفهوم الإضراب معنى اسمي، بل نريد بذلك واقع الإضراب، يعني وجود نسبة قائمة بين المضرب عنه وهو زين والمضرب إليه وهو عامر. حينما قلت جاء زيد بل عمرو، وهذه نسبة ثانوية وليست من قبيل النسبة الظرفية. فالنسبة الظرفية منشأها الخارج، في الخارج عندنا ظرف وهو الموقد، وعندنا مظروف وهو النار، في قولنا النار في الموقد، عندنا عال وهو الكتاب، وعندنا مستعلى عليه وهو الطاولة، في قولك الكتاب على الطاولة. فالنسبة الاستعلائية والنسبة الظرفية لها ما يقابلها في الخارج. من هنا قال الشهيد الصادر رحمه الله أن الموجود في الذهن هو نسبة تحليلية وليس نسبة واقعية، يعني في الخارج توجد نسبة مكانية، نسبة المكان الكتاب إلى الطاولة، نسبة النار إلى الموقد، لأن منشأ الخارج يقتضي التعدد، بينما منشأ الذهن لا يقتضي التعدد. ففي الذهن لا يوجد تعدد، يعني مفهوم كتاب ومفهوم طاولة ومفهوم نسبة استعلائية، ولا يوجد في الذهن مفهوم نار ومفهوم موقد ومفهوم نسبة النار إلى الموقد، لأنه لا يوجد ظرف مظروف في الذهن، لأن صورة النار، مفهوم النار، مفهوم الموقد، مفهوم الكتاب، مفهوم الطاولة، هذه صور ذهنية، هذه أعراض. هذه الأعراض كيف النفساني يطرأ ويعرض على النفس الإنسانية. فإذا عرضت هذه الأعراض على النفس الإنسانية لا توجد ظرفية ومظروفية، لا توجد أينية ونسبة مكانية، بل توجد صورة وحدانية. من هنا قال الشهيد الصاد: بالنسبة إلى النسب الأولية التي لوحظ فيها المفهوم الذي له ما بإزاء في الخارج، يكون الحرف قد وضع للنسبة التحليلية، لا النسبة الواقعية الذهنية، لأن الصورة الذهنية ترد إلى الذهن وحدانية، وإن تعددت الأمور في الخارج. هذا في أي قسم؟ القسم الأول، النسب الأولية. وأما القسم الثاني، النسب الثانوية، فحق منبتها وحق ظرفها هو الذهن لا الخارج. فموطن النسبة الثانوية الذهن، يعني انت في الذهن حكمت على الانسان بانه كلي، حكمت على الحيوان بانه جنس، حكمت على الناطق بانه فاصل، هذا كله في الذهن ليس في الخارج. فموطن النسبة الثانوية، لماذا هي ثانوية؟ لأن أولا وبالذات تنظر إلى الخارج، وثانيا تنظر في الذهن. واضح أو لا؟ إذن النسبة على قسمين: نسبة أولية لها ما بإزاء في الخارج، كنسبة النار إلى الموقد، ونسبة الكتاب على الطاولة. فالنسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية، النسبة الاستعلائية، النسبة الظرفية، هذه كلها نسب أولية لها ما بإزاء في الخارج، منبتها وموطنها وأساسها الخارج، والذهن انعكاس لما في الخارج. القسم الثاني النسب الثانوية التي منبتها الذهن للخارج، موطنها ومنبتها الذهن للخارج. إذن القسم الأول من قبيل في ومن وعن وعلى وإلى ونحو ذلك من النسب التي أصل موطنها هو الخارج، ويكون الذهن فيها طفيليا على الخارج. وأما النسب الثانوية كالنسبة الإضرابية في قولنا: جاء زيد بل عمرو، فالموضوع له الحرف هو النسبة الواقعية الذهنية لأنه في الذهن. لا يوجد وجود واحد لزيد وعمر معا، أصلا لا يوجد تحصيص أصلا. ومن هنا يمكن حمل كلام السيد الخوئي رحمه الله حينما ذهب إلى أن الحرف وضع للحصة، الحرف وضع لتخصيص المعنى الاسمي، الحرف وضع لتخصيص وتحصيص المعنى الاسمي، لعله نظر إلى النسبة من القسم الأول، النسب الأولية، ونظر ورأى أن الصورة لا ترد إلى الذهن متعددة، يعني موجود في الخارج ثلاثة: نار وموقد ورابط، لكنها لا ترد إلى الذهن ثلاثة: نار ذهنية وموقد ذهني وربط نسبة ذهنية. من هنا التزم بالحصة، قال يرد إلى الذهن حصة خاصة من النار، هي النار التي في الموقد، يرد إلى الذهن فرد خاص من النار. لكن حمل كلام السيد الخوئي على خصوص النسبة التحليلية التي ذهب إليها السيد الشهيد الصاد خلاف ظاهر عبارة السيد الخوئي، وإن كان مذهب السيد الخوئي من أن الحرف موضوع لواقع النسبة، وواقع النسبة هو الحصة والتخصيص والتحصيص، ينسجم مع مبنى الشهيد الصاد من أن الحرف في النسب الأولية قد وضع للنسبة التحليلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني النسب الثانوية. في النسب الثانوية في الذهن يوجد أمران، وهما زيد وعمر، ولا يوجد شيء واحد هو زيد وهو عامر. تقول هكذا: جاء القوم إلا زيد. يوجد أمران في الذهن: القوم المستثنى منه وزيد المستثنى. واضح أو لا؟ إذن يوجد في الذهن أمران: المعدول عنه وهو زيد، والمعدول إليه وهو عامر. يوجد في الذهن أمران: المستثنى منه وهو القوم، والمستثنى وهو زيد. إذن يوجد مفهومان في الذهن في النسب الثانوية ونسبة واقعية ذهنية بين المفهومين الذهنيين. توجد نسبة اندكاكية ثنائية واقعية بين زيد المضروب عنه وزيد المضروب له، بين القوم الذين استثني منهم وبين زيد الذي استثني من القوم. إذن النسبة الإضرابية يمكن أن توجد بين وجودين ذهنيين، لأن موطنها هو الذهن وليست من قبيل النسبة المكانية. إذن يتصور التضايف بين زيد المضروب عنه، بين زيد المضروب عنه وعامر المضروب إليه والمعدول إليه، لأن حق هذه النسبة أمر ذهني، ومع فرض وجود طرفين متغايرين في الذهن يمكن إيقاع النسبة بينهما، بين المضروب عنه والمضروب إليه، بين المستثنى منه والمستثنى، لأن حق هذه النسبة أمر ذهني ومنبتها هو الذهن. طبعا لا ندعي إن النسبة تقع بين وجودين ذهنيين بما هما وجودين ذهنيين، لا، بل تقع بين الوجودين الذهنيين بما هما حاكيان عن الخارج. وأما مثل النسبة الظرفية التي هي من النسب الأولية، يستحيل وقوعها بين وجودين ذهنيين بما هما وجودان ذهنيان ولا بينهما بما هما حاكيان عن الخارج. واضح ولا؟ وقد تلخص من كل ما ذكره الشهيد الصاد أن الحروف، هاي خلاصة الزبدة، إن الحروف موضوعة لواقع النسم، وإنها على قسمين. القسم الأول الحروف التي وضعت بإزاء النسب التحليلية من قبيل في ومن وإلى وعلى، فيكون الحرف قد وضع للنسبة التحليلية. القسم الثاني الحرف الذي وضع بإزاء النسبة الواقعية الذهنية من قبيل أدوات الإضراب والاستثناء، فتكون الحروف قد وضعت للنسبة الواقعية الذهنية. وميزان القسمين كما يقول شيخنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في كتابه مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 165، ميزان القسمين هو أنه متى ما كانت النسب التي بإزائها الحروف موطنها الأصلي هو الخارج والذهن انعكاس لها، فالنسب تحليلية لا واقعية، كالنسبة الظرفية والابتدائية والانتهائية ونحو ذلك، فإنه ينطبق عليها جميع ما تقدم. ومتى ما كانت النسب موطنها الأصلي ومحل نشأتها الأصلية هو الذهن، فهي مدلولة للحرف بما هي نسب واقعية لا تحليلية من قبيل النسبة الإضرابية. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشهيد الصد في تقريراته الأربعة، السيد كاظم الحائري مباحث الأصول، الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه، سيد محمود الهاشمي في بحوث في علم الأصول، والشيخ حسن عبد الساتر في بحوث في علم الأصول. بالأمس أنا ذكرت أن السيد الشهيد كان ينكر مقولة العين وأنها مجرد وهم وخيال، قلت صفحة 127 الصحيح صفحة مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 158، يقول السيد كاظم الحائري رحمه حفظه الله في الحاشية: كان يرى رحمه الله، عن الشهيد الصدر الأول، أن هذه الهيئة المسمات بمقولة العين مجرد وهم وخيال وليست أمرا واقعيا، وأن الظرفية والمظروفية من أمور لوح الواقع لا من موجودات العالم الخارجي. إلى هنا ذكرنا مبنى الشهيد الصيد. سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري يخالف الشهيد الصدر، تراجع في بعض المباحث في بعض الموارد خالفه، يراجع تعليقة السيد كاظم الحائري صفحة 166، يوافقه في مسألة ويخالفه في مسألة. المسألة التي يتفق معه يقول النسب إذا كان موطنها الأصلي هو الخارج وكان الذهن فيها طفيليا على الخارج فهي نسب تحليلية، هذا نسلم أنها نسب تحليلية. القسم الثاني يختلف فيه، وهي النسب التي موطنها الذهن، من قال أنها دائما تكون ذهنية واقعية؟ سيد كاظم الحائري يقول النسب، يعني في المعقولات الثانية النسب الثانوية، يقول بعضها تحليلي وبعضها واقعي ذهني. تراجع، ما في داعي أن أطيل. أيضا تراجعون حاشيتين للشهيد الصدر الثاني، الحاشية الأولى صفحة 162، الحاشية الثانية صفحة 167، 262 و267 محاضرات في علم أصول الفقه. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر الأول في معنى الحرف، وخلاصته إن الحرف موضوع للنسبة التحليلية في النسب الأولية، كما أن الحرف موضوع للنسبة الذهنية الواقعية في النسب الثانوية. هذا تمام الكلام في مختار الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.